تكسير.
والمعروف أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء.
مخال فيها تكسير. أنا ملتزم بالنصاب، هذا النصاب. مثل ما زادت تزيد الأسعار الأشياء. أما قوم العب بالنصاب.
طيب شيخنا، يعني يقال أن الفضة كانت من قبل هي ثمنية، لكن الآن أصبحت عروض ولم تعد يعني نقدا.
أنا مو إلا نقدا أخي، ما هذا؟ هذا الذهب والفضة نقدا، أو ولذلك الدينار يطلق على النقود، والمثقال على الوزن. على الوزن، والوزن والنقود مستاوية.
نعم.
كذلك الفضة مثل 10,000 ريال درهم.
الدرهم الدينار بعشرة دراهم.
إيه بعشرة. وبعضهم قالوا تصير 12.
إيه 12. نعم.
إيه فهذا هذا ثابت. والثانيا هذا إذا قللنا النصاب راح نعطي كثير للفقراء. إيه. لكن بنفس الوقت يعني هذا هو اللي مالك، هذا ما يعتبر هو في حالة غنى. فإذا أخذنا بالذهب فراح تزداد، يصير الإنسان فيه هكذا، وما يعطى للفقير أيضا يستفاد منه بأن مقدار لا بأس به. فأنا أرجح الذهب.
الذهب
نعم.
أو يا شيخ هو معلل أحظ للفقراء، ننظر أي هو أحظ.
لا مقليل أخي للفقراء اللي تعطي 5 دراهم، هو كذا يعني مستوي إلى مثل الريال يسر.
أنه لا يبقى فقير.
إيه. لكن إيانا أن نلعب بهذه الأنصبة، إيانا.
نعم شيخي.
إيانا أن نتفاضل بها، والله لازم نغيرها، هاي باقية. هذه باقية وهذا الذهب موجود.
أن النصاب أحاديث اللي وردت في نصاب الفضة صحيحة ثابتة، بخلاف نصاب الذهب، فالأحاديث اللي ورد فيها فيها ضعف.
إيه؟
كلها ضعيفة تقريبا، وإنما
لكن صار اتفاق عليها.
الإجماع، الإجماع يعني.
لا إيه. صار اتفاق عليها. وصارت متساوية.
نعم.
لما قالوا 20 مثقال عليها نص مثقال يساوي الدراهم مع الفضة.
نعم.
200 درهم.
نعم. 200 درهم. نعم. نعود شيخنا. قال وإذا اختل مثال على الاختلاف في الصفة، إذا قال رب المال قد أعطيتك 10,000 درهم فضة، وقال المضارب قد أعطيتني 10,000 درهم ذهبا، واختلف فالقول مع اليمين للمضارب لأن المضارب منكر، والبينة على رب المال لأنه مدعي. وإذا اختلف في رأس المال مع الاختلاف في مقدار الربح، فالقول في مقدار الربح فقط لرب المال، لأن الاستحقاق للربح إنما هو للشرط، والشرط يستفاد من جهة المال وتقبل البينة. ها؟ من جهة رب المال وتقبل البينة. على زيادة الربح من أيهما. وإذا أقام كلاهما البينة، فالبينة على الادعاء بزيادة رأس المال لرب المال، وعلى الادعاء بزيادة الربح على المضارب. 4. أن يكون الربح جزءا شائعا سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الشركة إنما تتحقق بذلك، فعليه لو شرط مقدار معين من الربح لرب المال أو للمضارب، فبما أنه تنقطع بذلك الشركة في الربح تبطل المضاربة. السلام عليكم. ويكون الربح لرب المال، مثلا لو شرط إعطاء 10 دراهم في أول الأمر لرب المال من الربح، وأن يقسم الباقي مناصفة تفسد المضاربة. كذلك لو شرط للمضارب 50 درهم من الربح، وأن يعطى باقي الربح لرب المال تفسد المضاربة. 5. أن يكون الربح معينا، أي تكون حصة المضارب ورب المال من الربح معلومة وقت العقد، لأن المعقود عليه بالمضاربة الربح، وجهالة الربح أي المعقود عليه توجب فساد العقد. فلو ردد في الربح بأن قال أحدهما للآخر ليكن ثلث الربح أو ربعه أو نصفه لك، وعقدت المضاربة على ذلك فتكون فاسدة.
طيب شيخنا، في كل هذه الصورة الفاسدة يعني تصحح بإلغاء هذا الشرط؟
نعم.
هذه ذكرت عدة صور من الفساد.
لا مغلق ما يخالف، إذا تلغيه عجبا الباقي يمكن يصير صحيح. مو كل عقد تلغي العقد، تلغي الشرط وتقول صحيح
ويبقى العقد
صحيح. ليس كل هذا. مثلا مال زفر قال شرط التوقيت في النكاح ما يبطل العقد، وإنما نلغي الشرط.
نعم.
والعقد صحيح. لا تمام، ممكن كل شيء ما حصل.
نعم.
هذه قواعد يا شيخ ستأتي.
نعم.
في قواعد ستأتي عن الشروط التي تفسد أو
تبطل. قال وقد ذكر في شرح المادة كذا أن كل شرط يؤدي إلى جهالة في الربح يوجب فساد المضاربة كإعطاء المضارب المال أراضي معلومة ليزرعها سنة واحدة أو أن يعطيه داره للسكنى سنة واحدة لأنه جعل بعض الربح عوضا عن عمل والبعض أجرة داره أو أرضه ولا يعلم حصة العمل هل تجب حصته ويسقط ما حتى تجب حصته ويسقط ما أصاب منفعة الدار. كل شرط لا يؤدي إلى جهالة الربح فهو باطل وكل شرط يؤدي قال نقرأ يمكن قال وكل شرط لا يؤدي إلى جهالة الربح فهو باطل والمضاربة صحيحة
لا يؤدي تقول غلط هذا يؤدي لازم ما كلها
يا شيخنا قال وكل شرط لا شرط لا يؤدي يعني شرط باطل يعني لا يؤدي إلى جهالة الربح فهو باطل والمضاربة صحيحة كشرط الضرر والخسار على المضارب أو كشرطه على المضارب وعلى رب المال لأن الخسران هو
ما في جهالة هنا بالشرط
نعم نعم هو فاسد من باطل من جهة أخرى يعني لأن الخسران هو عبارة عن تلف مال من رأس المال فشرط ذلك على رب المال غير صحيح على
غير رب المال
على غيره على غير رب المال غير صحيح ولكن بما أن هذا الشرط لا يؤدي إلى قطع الشركة في الربح فلا تفسد المضاربة بالشرط الفاسد ولا توجد منافاة بين شرط معلومية رأس المال الوارد في هذه المادة وبين المادة كذا التي تجوز إعطاء العروض بيع ببيعها لبيعها
واتخاذها رأس
مال واتخاذها رأس مال لأن الثمن الذي جعل رأس مال يعلم عند القبض وهذه المعلومية كافية ولا تضر جهالتها عند العقد ولكن إذا كانت الشركة على الإطلاق بأن ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلا الربح مشترك بيننا يصرف إلى المساواة ولا يقال في هذه الصورة أن المضاربة فاسدة لجهالة الربح لأن لفظ بين يدل على التنصيف والتشريك بظاهره يعني شيخنا هل هناك من الفقهاء من قال بتضمين المضارب في رأس المال؟
إيش؟
هل من الفقهاء المتقدمين من قال
إيه؟
بأن المضارب يضمن رأس المال بالشرط؟ يضمنه بالشرط؟
لا. إلا إذا خيانة أو قصر أو خالف
يعني اشترط عليه رب المال قال له أدفع هذا المال لك تضارب بس تضمنه
لا لا يجوز تفسد هذه تفسد المضاربة
من المنذر في الإجماع شيخنا قال لا قال مما لا يعني أعلم أن لا أحد انضمن في رأس المال بدون تعدي ولا تقصير يعني مجمع عليه
بالشرط أنا أتكلم بالشرط
ما يجوز يفسد هذا لأن لما يضمن هذا قد يأتي مو فقط على ردحة على أكثر من الردحة يطالب بسد الضمان ما يجوز شوف هذا مال المضاربة قد ما تتمعن به شوف جاء على كل ما يمكن أن تحصيل من عدالة
صحيح.
وجعلها الشركة تماما أبدا أي خلل منها هذا
نعم. إيه؟ قال المادة 12400 بعد 1000 إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفا بأن لم تعين مثلا حصة العاقدين جزءا شائعا بل قطعت وعينت على أن يعطى أحدهما كذا درهما من الربح تفسد المضاربة قال في الشرح إذا فقد لا أقل من شرط من شروط المضاربة المذكورة آنفا تفسد المضاربة القواعد الأربع في فساد المضاربة وعدم فسادها يضبط فساد المضاربة بأربع قواعد القاعدة الأولى كل شرط يستلزم الجهالة في الربح تفسد به المضاربة كشرط الربح ترديدا للمضارب كشرط النصف أو الثلث القاعدة الثانية كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح تفسد به المضاربة القاعدة الثالثة كل مضاربة يشرط فيها العمل أو بعض على رب المال فالمضاربة فاسدة القاعدة الرابعة كل شرط
لماذا يا شيخ القاعدة الثانية؟
وهي
كل شرط
يوجب
قطع
الشركة
في الربح يعني ماكو أحد ربح فيها يقطعها الشرط هذا
يا شيخ أو يمكن يكون تعليل أنه
إذا يعني إذا عينوا على فسخ الربح هو يعني لا يكون وقاية لرأس المال، فهذه كان فيه حيلة على رأس المال، إذا مثلا تلف رأس المال وقد اتصل في في في
لا 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 إذا ذكر يعني فالشرط بحيث ما يحصل فيها ربح عالي أصلا في المسألة.
الربح يجبر رأس المال ولا لا يا شيخ؟
نعم
الربح يكون جابر لرأس المال، وعندما يشترطون يعني قسمته بمعنى احتيال على رأس المال.
مو مال هذا
نفس ما خليك لا يا ربح
اشترط ربح أعظم من رأس المال. سيقطع الشركة
الربح
نكسب الربح. لا ما معنى قطع الشركة؟
مش الشركة في الربح في رأس المال هو قائم يتمي.
ما معنى هنا ما معنى الثانية القاعدة الثانية؟ كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح تفسد به المضاربة.
يعني ماكو ربح في هذه الشركة يقطعها ما يصير بها ربح. ما يصير بها ربح.
أو يحدد الربح سلفا شيخنا.
ما بتجي هذا.
لرأس المال عندما يوصل على هذا تفسده.
طيب القاعدة الثالثة. كل مضاربة يشرط فيها العمل أو بعضه على رب المال فالمضاربة فاسدة. القاعدة الرابعة كل شرط لا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة ولم يشرط فيه العمل على رب المال يبطل الشرط وتصح المضاربة.
بس هذا.
نعم.
يعني ما عدا الأشياء الثلاثة الشروط الأخرى تبطل والشركة تبقى سليمة.
سليمة. مسائل متفرعة عن هذه المادة. واحد إذا لم
أما الفساد السابق في النقاط الثلاث فلا يصحح.
ما؟
الفساد في الصورة الرابعة يمكن أن يصحح أما الفساد في الصورة الثلاث الأولى.
لا هو استوفى جمع هذا الذي تصور الذي يؤثر على الشركة ذكر ثلاث قواعد.
طيب يا شيخ الآن لو ترددوا في الربح فقال لك النصف أو الربع.
ما مو قلنا التردد ما يصير ما كوبت
واضح واضح شيء. لكن لو حدث هذا فتفسد هذه
فاسدة فاسدة
وهل يمكن تصحيحها بأن نردهم إلى
فاسدة لا فاسدة تفسد وتنتهي
فاسدة لا يلحقها تصحيح
لا تفسد لأنه هو أصلا المضاربة مبنية على تحصيل الربح من قبل رأس المال والعامل أيضا يحصل الربح هذا جوهر مال المضاربة لكن مجهولة تحقيقا للعدالة تمام وعدم حصول أي شيء فيها هي الشركة هكذا فيها ربح وفيها خسارة
واضح يا شيخ لكن الآن اشترك وبقي المضارب يشتغل قريب السنة 9 أشهر 8 أشهر ثم اكتشف أن هذا الشرط فاسد فما الحكم؟ هل نعود بهم إلى مسألة
شنو اشتغل بها بابا؟ شنو اشتغل بها؟ شلون اشتغل بها فهو فاسد؟
مالك 9 أشهر وهو بيشتغل والشرط بينهم باطل فاسد. ليه؟ وكيف يسوي؟
شفنا إذا بدأ شرع في المضاربة الفاسدة شرع فيها واستمر المضارب وهو لا يعلم الفساد.
إيجارة تحول إيجارة
تتحول إلى إيجارة.
إيجارة فاسدة.
كذا شيخنا يكون الربح لرب المال ولذاك له أجرة المثل.
أجرة عامل؟
أجرة العامل.
يمكن هذا. كل واحد أخذ ما يستحقه.
المضاربة الفاسدة تتحول إلى إيجارة هكذا.
أيوة خدمة.
لا لا مو مالية. مو تتحول إلى إيجارة.
لا مش إيجارة مش تتحول إلى إيجارة.
مو تجارة.
يكون الربح لرب المال والمضارب أجر المثل.
أجر المثل إيه. وأجر المثل أيضا قد يكون بقدر الربح أو أكثر من الربح.
نعم.
صح. نعم.
وإن لم يكن فيه
إيه. ما عنده ما عنده ربح. ما عنده ربح. ما عنده ربح هذا ما إلى شيء
شيخنا إذا لم يربح المضارب في المضاربة الفاسدة
إيه؟
هل على رب المال أن يعطيه إجارة؟
مو قنر تنقرض على إجارة
معليش أيوة بس هو يقول الأخ يسأل الشيخ علي يقول أرأيت لو لم يربح ما بيربح حافظ على رأس المال أجير خاص
يأخذ أجرته
إذا كان صحيح وما حصل ربح هل يأخذ من رأس المال غير صحيحة؟
لا هي صحيحة لا احنا نتكلم على فاسدة فقط
فأنا رضي يعني
لا لأنه هناك في الصحيحة هو الجهد حقه مقابل
لا مش موجود لا في الفاسدة ولا في الصحيحة
ايوه بس هذا الفاسدة لأنها لابد تكيفها عقد ثاني
تنقلها من المضاربة إلى شيء آخر.
أجر مثل يأخذ أجر مثل.
إيه مرة. يعني فاسدة يعني كأن لم تكن.
كأن لم تكن ولا بد تكيف هذا تكيف آخر. مسائل المتبرع عن
لو قال له إذا ربحنا مليون نقطع الشريك.
نتبع شنو؟
إذا قال إذا ربحنا مليون تنتهي المضاربة الشركة بيننا. هذا صحيح يصح الشرط؟
ما
لا يصح.
لا يتقيد بالمدة مو بمقدار الربح.
لا يتعلم.
هذا إذا شرط هذا الشرط تبطل.
بمدة بالمدة تتقيد مو بالربح. لأن المضارب دخل على مدة هي التي يتطلع إليها وينظر منها الربح الذي يريده.
قال رحمه الله مسائل متفرعة عن هذه المادة واحد إذا لم تعين مثلا حصة العاقدين جزءا شائعا خلافا للمادة كذا بل قطعت وعينت على أن يعطى أحدهما كذا درهما
ما يجوز فاسد
لأنه يحتمل في هذا الحال ألا يحصل ربح أكثر من المقدار المعين
كله مصير
ويوجد فسادان في هذا المثال الأول عدم كون الربح جزءا شائعا والثاني لو كان الربح جزءا شائعا فهو غير معين كبيان الربح ترديدا وهذان الشرطان مفسدان للمضاربة وقد بين ذلك في شرح المادة الآنفة اثنين وقد بين في شرح المادة 410 بعد الألف إن المضاربة تفسد بكل شرط يخل بتسليم رأس المال إلى المضارب الاختلاف في صحة المضاربة وفسادها إذا اختلف في صحة المضاربة أو فسادها فالقول لمدعي الصحة
أنا الأصل الصحة
سواء كان المدعي رب المال أو المضارب لأن القول في العقود لمدعي الصحة لأن الأصل صحة العقود إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا 10 وقال المضارب الثلث فالقول رب المال ولو فيه فساده لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب
يعني إذا متفقين هنا في الصحة
نعم متفقين في الصحة
متفقين في المقدار
الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة للمضاربة أحكام سبعة بأنظار مختلفة الأول كون المضارب أمينا لموجب المادة كذا الثاني كون المضارب وكيلا لرب المال إذا تصرف في المال المضاربة ثالث كون المضارب شريكا لرب المال عند حصول الربح الرابع كون المضارب غاصبا إذا خالف شرط رب المال الخامس كون المضارب مستقرضا حكما إذا شرط كل الربح للمضارب لأن الربح إنما ينشأ عن كون المال ملكا للمضارب الربح هو فرع للمال وعليه فالشرط يوجب اقتضاء تمليك رأس المال المضاربة
للمضارب
يقول هذا وين الماء وين
هذا الماء
أحسنت
ستة إذا شرط كل الربح لرب المال فيكون المضارب مستبضعا حكما لأنه يكون عاملا لرب المال بلا بدل والعمل لا يتقوم بالتسمية فلذلك يكون المضارب وكيلا متبرعا سبعة كون المضارب في المضاربة الفاسدة أجيرا حكما وعقد المضاربة إجارة فاسدة لأن المضارب عامل لرب المال وحصة الربح التي شرطت له كأجرة عمله فإذا فسدت المضاربة يظهر معنى الإجارة ولا يأخذ المضارب ربحا لأن الربح يستحق في المضاربة
يأخذ أجرته
نعم لأن الربح يستحق في المضاربة الصحيحة
صحيح
المادة الثالثة عشرة واربعمية بعد الألف المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال وإذا ربح يكون شريكا فيه قال في الشرح المضارب أمين إذا لم يخالف ورأس المال أي إن رأس مال رب المال في يده في حكم الوديعة في بعض الأحكام لأنه قد قبض المال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة وعليه فهو قبل التصرف إيداع ابتداء سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وفي هذه الصورة لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان لأن المضارب أمين فلا يضمن ولو قال المضارب لرب المال دفعت إليك رأس المال والذي في يدي ربح ثم قال لم أدفع ولكنه هلك فهو ضامن ولكن كون رأس المال في حكم الوديعة في يد المضارب هو في بعض الأحكام
كعدم وجوب الضمان
وجوب ولا وجود
وجوب
الضمان بالهلاك وليس في كل حكم فقد ذكر في المادة كذا من المجلة أن ليس للمودع أن يودع الوديعة لآخر للمودعي أن يودع الوديعة لآخر، ولكن للمضارب أن يودع رأس مال المضارب لآخر،
المضاربة
لآخر. قال توجد حيلتان في جعل المضارب أمينا،
تعليما حيلا
ضمينا ضمينا
ايه
نعم، في جعل المضارب ضمينا. الحيلة الأولى لأن يكون رأس المال مضمونا على المضارب إذا رغب رب المال أن يكون مال المضاربة دينا على المضارب وأن يكون له حصة في الربح، فيقرض رأس المال للمضارب ويسلمه إياه، وبعد الإشهاد على ذلك يأخذ منه بطريق المضاربة، يأخذه منه بطريق المضاربة ثم
يودعه
للمضارب بعد ذلك، ثم يعمل المضارب فيه. وفي هذه الصورة إذا عمل المضارب وربح فيكون الربح بينهما مشتركا على الوقت المشروط، ويكون لرب المال حق في أخذ النقود التي أقرضها، كما أنه لو
انتقل قد قال الآن وديعة ما عادش، قد انتقل من كونه مضاربا إلى كونه مستودع، فكيف تستمر المضاربة الأولى على
ثم يودعه المضاربة؟
أشيخ
نعم
مرة ثانية الحيلة هذه يقول الحيلة لأن رأس المال مضمونا على المضارب.
هاي حيلة ما تعبر يلا.
قال إذا رغب رب المال أن يكون مال المضاربة دينا على المضارب وأن يكون له حصة في الربح، فيقرض رأس المال للمضارب ويسلمه إياه، وبعد الإشهاد على ذلك يأخذه منه بطريق المضاربة.
أما هو أبو المال،
أبو المال
المرة أبو المال يأخذه
المضارب،
يأخذه منه بطريق المضاربة.
لا ها أبو المال
أيوة نعم
المغرض
المقرض، وبعد الإشهاد على ذلك يأخذه منه بطريق المضاربة ثم يودعه للمضارب بعد ذلك.
عشان الله والدوران.
ثم يعمل المضارب فيه.
كيف يودعه ثم يعمل؟ هو وديعة غير.
أصلاً قدوم مضارب والإيداع.
وديعة غير المضاربة.
قال وفي هذه الصورة إذا عمل المضارب وربح فيكون الربح بينهما مشتركا على وجه المشروط، ويكون لرب المال حق في أخذ النقود التي أقرضها، كما أنه لو تلف رأس المال فيكون قد تلف مضمونا على العامل المستقرض.
يعني أنه دين وفي نفس الوقت بيتاجر فيه
مصلحة برا مو مجبورين يعني تصورها يتعب دماغنا يلا.
الحيلة الثانية يقرض رب المال القس الأعظم، يقرض
عبد الله في الأول أنه كل قرض يضحى نفع فهو حرام، لأنه ضمن ثم أخذ منه الربع المشترك.
مهنا جايت مسكون بس بالظاهر، بس بالظاهر أخي أقول لك بس بالظاهر.
العجيب شيخنا أن الحنفية مقاصديين لكن أحيانا مثل هذا يعني
لا
بالشكل أكثر من
لا بالشكل حتى يأخذون فد إذن بالجواز وبالصحة بالحلال هذا قصدهم،
يعني في نوع من التناقض.
لا مو تناقض لكن يريدون ما يقعون بالحرام مسلبين بالظاهر.
وذلك البخاري رحمه الله شن حملة عليهم في كذا في صحيحة، وقال بعض الناس
يعني هي مسألة الاحتيالات يمكن الأخذ بها في بعض الأحيان حيث لا يترتب عليها أي شيء ضرر للآخرين، مثلا في قصة يوسف أيوب خذ ضغطا ولا تحنث، أي ما بيضرر هذا يعني واحد هذا راح ينضرب شمريط.
الحيلة الثانية يقرض رب المال القسم الأعظم من رأس المال للمضارب ويسلمه إياه، ثم إن المضارب يتخذ المبلغ الذي استقرضه مع المبلغ الذي بقي في يد رب المال رأس مال للشركة ويعقد معه شركة عنان، ثم يعمل المستقرض ويكون المبلغ المقرض إلى المضارب دينا في ذمته لرب المال، وفي حالة تلفه يكون مضمونا عليه. وهذه المعاملة تخرج المضاربة عن كونها مضاربة وتجعلها شركة عنان
لأنه مالين مالين، مال من هذا ومال من هذا.
أما الأعمال بالمئات.
ذكر في المادة كذا أن المضارب مع كونه أمينا إلا أنه يكون غاصبا إذا خالف أي شرط ربنا. ومن جهتي ومن وجهة تصرفه في رأس المال بأمر من رب المال هو وكيل لرب المال، لأن المضارب يتصرف في ذلك المال بأمر من رب المال، وللمضارب الرجوع على رب المال لما يلحقه من عهدة البيع كوكيله. مثلا لو استحق من يد المشتري المال المبيع من المضارب ورجع المشتري على المضارب بالثمن، فإذا لم يكن في يد المضارب شيء من مال المضاربة وأعطى ذلك من ماله فللمضارب الرجوع بعد ذلك على رب المال. ولكن لا يرد السؤال الآتي.
لا يرد.
لا يرد، نعم. وهو أن هذه الوكالة غير جائزة لأنها وكالة بالمجهول، لأن هذه الوكالة ضمنية ليست تبعية، يعني ليست قصدية من أول. قال ولكن تفترق عن الوكيل في المسألة الآتية، وذلك لو أعطى الموكل الثمن للوكيل بالشراء واشترى للوكيل المال الذي أمر بشرائه وتلف الثمن في يده فليس له طلب الثمن من الموكل بل يلزمه دفع الثمن من ماله. أما إذا اشترى المضارب مالا للمضاربة وتلف النقد الذي في يده فله الرجوع على رب المال بالثمن مرة ثانية، كما أنه لو تلف الثمن مرة ثانية فله الرجوع مرة ثالثة وكذا رابعة وهلم جرا، ويكون رأس المال جميع ما دفع فلا يظهر الربح إلا استيفاء
إلا بعد
إلا بعد فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل،
يعني لا ربعين كلها.
طبعا مال المضاربة قبل ما يقسمون الربح يرجعون صاحب رأس المال،
نعم.
يرجعون ماله كله، وما بقي يقسموه حسب الاتفاق مثالفة مناصفة. هذا هو.
ما يكون العدل إذا تلف المبلغ الأول أن القراض يفسخ؟
لا.
لماذا؟ وتكون جديدة الثانية تكون جديدة؟
لا، كأنها مضافة إلى الأول، امتداد للأول.
قد اشترى.
طيب المحل الشيخ تلف.
قد اشترى هنا ذكر أنه قد اشترى وتالف المال بعد الشراء.
لا لا قبل.
أيوة قبل لا يقبض، قبل أن يعطي الثمن للمشتري للبائع. قال ذلك لو أعطى الموكل الثمن للوكيل بالشراء واشترى الوكيل في المال الذي أمر بشرائه وتالف الثمن، قد اشترى يعني تالف الثمن في يده، قد اشترى لكن عاد ما دفع.
لا الثمن الثمن هو
ما اشترى ثمن.
رأس المال هو ثمن
يسمونه. ثمن المشترى. فليس له طلب الثمن من الموكل بل يلزمه دفع الثمن. أما إذا اشترى المضارب مالا للمضاربة وتلف النقد الذي في يده فله الرجوع على رب المال بالثمن مرة ثانية. كما أنه لو تلف الثمن مرة ثانية فله الرجوع عليه مرة ثانية وكذا ثالثة وكذا رابعة وهلم جرا.
رأس مال جديد.
رأس مال جديد، نعم.
لا غير هنا جعله واحد.
ما
إذا
ربحت أنك
هو
جسدت
الأرض
الإنسان.
طيب يقول وسبب الفرق.
هذه إضافاتني المبلغ الأول قطع لي المرهابة ثم زيد، هذا من اللي زيد هو صاحب رأس المال مو؟
لا أقل. أما إذا اشترى المضارب مالا للمضاربة وتلف النقد الذي في يده فله الرجوع على رب المال بالثمن مرة ثانية.
إيه تمام، لأنه هو أمين هذا.
لأنه أمين، نعم.
ما يضمن هو.
كما أنه طيب هو الشيخ علي بيقول لو أنه تلف المال ألا 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 يدل هذا على انفساخ العقد، ينفسخ العقد لمجرد تلف الثمن؟
لا ملازم هذا يكمله.
قد اشتراه، قد اشترى
تم الشراء.
تلف كامل.
تم الشراء.
ولا اشترى تلف كامل. ما عارف هم عقول
شيء. من يضمن؟ من يدفع بعد من يدفع الثمن؟
من يدفع الثمن لذاك؟
من يدفع الثمن لذاك؟
صاحب السلعة.
لا هو مو دايضمن، هو دايريدها بتستمر المضاربة. استمرار المضاربة باستمرار المال هذا اللي هلك، من يدفع مكانه حتى تستمر، هذا هو صاحب رأس المال.
قال وسبب الفرق هو أنه في شراء الوكيل يقتضي أن يكون الوكيل مدينا للبائع بثمن المبيع وأن يكون الموكل مدينا للوكيل، فإذا راجع الوكيل موكله بعد الشراء فيكون قد قبض دينه ويكون ما أخذه ماله ويكون ما أخذه ماله وخساره ماله وخساره راجع عليه، نعم وخساره راجع عليه. أما إذا رجع المضارب على رب المال فما يقبضه منه يكون أمانة في يده، فإذا تلف فله تكرار الرجوع، وبيانه أن المال في يد المضارب أمانة وقبض الوكيل. ثانيا استيفاء، لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع، فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه، بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء، حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء، فجعل مستوفيا بالقبض بعده، إذ المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده، فلم يصر مستوفيا، فإذا هلك رجع مرة فقط.
لكن هنا قال مرة ومرتين وثلاث، مع أنه في آخر قال رجع مرة فقط، ليش؟
ما تختلف هذا عن ذي
الشيء. لا لا، المضارب، المضارب مش الوكيل.
نعم،
بين المضارب بعدها، بين المضارب والموكل.
هو ذكر في أول الكلام أنه له أن يرجع مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وأهل مجرى. في آخره قال يا فإذا هلك رجع مرة فقط.
شنو إذا هلك؟
إذا هلك المال بعد الشراء في يد المضارب، إذا هلك النقد في يد المضارب بعد أن اشترى المال.
خلاص بعد. نعم. ما يكون مكان شيء آخر.
له الرجوع على المالك. بالمال.
مرة واحدة.
لكن ذكر سابقا انه له الرجوع مره ومرتين وثلاث واربع واهل مجرى.
ليش الاولى تختلف عن الثانيه؟
ايوه ايوه، هو ذكر الفرق. هو ذكرها للفرق.
شنو الفرق؟ كرره.
قال وسبب الفرق هو انه في شراء الوكيل يقتضي ان يكون الوكيل مدينا للبائع بثمن المبيع،
ضامن الوكيل هنا
واضح، وان يكون الموكل مدينا للوكيل، فاذا راجع الوكيل موكله بعد الشراء فيكون قد قبض دينه، ويكون ما أخذه ماله وخساره راجع عليه. أما إذا رجع المضارب على رب المال فما يقبضه منه يكون أمانة في يده، فإذا تلف فله تكرار الرجوع.
أمانة لأن المضارب أمينة.
نعم. وبيانه أن المال في يد المضارب أمانة وقبض الوكيل. ثانيا استيفاء، لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع، فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه، بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء، حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء، فجعل مستوفيا بالقبض بعده، إذ المدفوع إليه قبله أمانة وبعده ليس أمانة، صار مستوفي وهو قائم على الأمانة بعده، فلم يصر مستوفيا، فإذا هلك رجع مرة فقط.
وكيلا
إذا اشترى المضارب ماله،
لماذا لا يكون المضارب إذا اشترى ثم هلك الثمن أن يكون الضامن يكون رب رأس المال وليس الوكيل؟ لأنه وكيل عنه
وقد يرجع عليه المال.
لا لا، الوكيل هذا يكون بينه وبين الموكل، هو أيضا الوكيل، ما يشتريه محسوبا على الموكل. المضارب هذا باقي لا يزال أمين هو، فما يأخذه حساب مال شركة مضاربة، فإذا هلك هو أمين إلا إذا كان هلاك بالتعدي أو تقصير.
إذا إنسان وكل في إنسان في شراء سلعة بغير المضاربة، ثم أنه اشترى هذه السلعة قبل أن يستلم الثمن من الموكلة،
ما
تلقت الضمان على من يكون؟
نعم،
الضمان على
هو هذا
على الوكيل.
حقوق العقد تعود للوكيل، لكن إذا اشتراه للموكل يعود للموكل أخي، لكن حقوق العقد المطالبة وما إلى ذلك وتسليم المبيع بين الوكيل وبين البائع.
ولكن للوكيل الرجوع على موكله.
طبعا الوكيل هو على الموكلة.
ما في ضمان.
لأن هو اللي يشتريه، هو اللي يشتريه اسم الموكل.
إذا اشترى المضارب مالا فأراد إمساكه لزيادة الربح والكسب، وأراد رب المال بيعه، فليس للمضارب إمساك ذلك المال سواء كان فيما الربح أو لم يكن، ما لم يعطي المضارب لرب المال رأس المال إذا لم يكن ربح، وإعطاء رأس المال
ما أظن هذا ما أظن سليم، ما أظن هذه سليمة، هي تناقض أصل المضاربة. شنو هذا؟ هو الربح هذا يمسك أقلا فد يوم، شنو الإمساك؟ هو من جملة الأعمال التجارية وهي تختلف بها الأنظار. شلون يتدخل ابو المال
في ذلك سيد؟
لا لا لا، ما راى هذا.
ففي تلك الحاله له حق الامساك، واذا امتنع المضارب عن بيع بال المضاربه ينظر، اذا كان في المال ربح
يمسكه بالمده المناسبه حسب المال هذا.
يا شيخ هذا قول الحنابله هكذا مثل قولكم يا شيخ؟ البهوتي ذكر هذه المساله،
يقول
أنها يعني إذا فيه سعر يعني يرتجون يعني ارتفاع سعر ليوم أو يومين فإن رب المال ملزم على بقاء هذه السلعة حتى يرتفع السعر.
أخي الأصل أبو المال تنقطع فلته لا يظل ينطنط برا، هذا يفسد عليه سياسة المضارب، يفسد عليه ما يمكن أن يحصل من الربح، لا يجوز هذا.
يعود المضارب كالأجير
ما عنده هذا أو وكيل أو أجير أو كذا، ما له حق يتدخل، نعم أقصى حد يقدر يعطيك رأيه بس غير ملزم.
من أجير؟ رب المال. قال وإذا ربح المضارب يكون شريكا نعم لرب المال في الربح بموجب الشرط، فإذا كانت المضاربة الصحيحة فبما أن الربح حاصل من المال والعمل معا والمال لرب المال والعمل للمضارب فيشترك رب المال والعامل في الربح، إذ أن المقصود من عقد المضاربة هو الاشتراك في هذا الربح. أما إذا كانت
شلون هذا والله عيد.
قال وإذا ربح المضارب، وإذا ربح المضارب يكون شريكا لرب المال.
لا تشوف قبلها بدي تشوف قبلها شلون يكون شريك بقرا
باقي قبلها
قبلها قبلها أقول لك
النص إذا كان في ربح في تلك الحالة له حق أمساك وإذا امتنع المضارب.
إذا اشترى المضارب مالا
نعم
فأراد إمساكه لزيادة الربح
نعم
والكسب وأراد رب المال بيعه فليس للمضارب إمساك ذلك المال سواء كان في مال في المال ربح أو لم يكن، ما لم يعطي المضارب لرب المال رأس المال إذا لم يكن ربح.
إذا يبقى الحق إذا رب المال وأن هذا المضارب مقصر لأن امتنع عن البيع ما بصر مو صحيح هذا.
وإعطاء رأس المال والربح إذا كان فيه ربح ففي تلك الحالة له حق الإمساك، وإذا امتنع المضارب عن بيع مال المضاربة ينظر، فإذا كان في المال ربح فيجبر على البيع ما لم يؤدي المضارب لرأس المال رأس المال.
ما يخالف ما يخالف
لرب المال.
لا ما يخالف أخي، مو الربح هذا قد يكون قليل ما يستحق أنه واحد يبيعه، ينتظر هاي التجارة هكذا ولا يمكن أن ندخل إلى دائرة الاحتكار لأن ما يكون مو شرط هذا يعني إذا كان موجود مبذول لكن هو واحد بدأ يبيع ماله ولا الناس محتاجة إلى ماذا ما مو احتكار هذا.
قال فإذا كان في المال ربح فيجبر على البيع ما لم يؤدي المضارب
هذا متلهب حر ربح
رب المال
زين ما يخال باع
رب المال من الربح
ما يخال باع من الربح خو مو راح تتحسن الربح يضاف على رأس المال ما خلصت مدة المضاربة.
نعم وإذا لم يكن في المال ربح فلا يجبر على البيع ولكنه يؤدي لرب المال مقابل رأس ماله.
أي
قال وإذا ربح
هذا تصلخ مفلس من هذا والله غير شغل هذه.
وإذا ربح المضارب يكون شريكا لرب المال في الربح بموجب الشرط، إذا كانت المضاربة صحيحة فبما أن الربح حاصل من المال والعمل معا والمال لرب المال والعمل للمضارب فيشترك رب المال والعامل في الربح، إذ أن المقصود من عقد المضاربة هو الاشتراك بها
خرجها عن مال شركة مضاربة.
أما إذا كانت المضاربة فاسدة فيصبح المضارب أجيرا وفي هذا الحال فيعود كل الربح لرب المال ويأخذ المضارب أجر مثله كما بين في المادة كذا. وإذا خالف المضارب أمر رب المال يكون غاصبا ويعود الربح عليه لأن هذه المخالفة هي تصرف في مال الغير بلا إذن
عجيب
وهي غصب.
إذا خالف أمره
تعدى
خالف أمره قال له مر معنا شيخ لنا قال التجر في هذه المدينة وراح يتجر في مدينة أخرى
يعني في التقييم
نعم
أو حتى بالصورة واحد هذا أخي
المضاربة المقيدة.
لا أخي هاي بنص المضاربة فالشيء جديد جاد يدخل نفسه
لا شيخنا كأنه مسألة الآن مستقلة عادة إلى أصل المضاربة مش فيما كان يتكلم عليه أولا، هو يريد أن يبين هنا أن المضارب أمين ما لم يخالف شرط الايش
او يتعدى
ما لم يخالف شرط رب المال.
شنو هو الشرط؟
اي شرط صحيح.
لا يا واد لا بدنا نحكي على هذا انه يقول له
ابو لا انتهى هذا هذه مساله جديده يا شيخنا يبدو عاد الى اصل المساله.
ايوه لانه قال وهي غصب حتى لو اجاز رب المال هذا التصرف فلا حكم لتلك الاجازه حتى لو انه اجاز بعد الغصب
يتكلم على اصل العقد شيخنا. هو الماده اصلها تقول المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل رب المال، وإذا ربح يكون شريكا فيه.
يعني إذا زال المال لم يعد
الملك. لكن لما نقول إحنا وكيل، مو كل أحكام الوكالة تطبق. هذا يصير بالوكالة الصرفة.
نعم.
هنا مو وكالة صرفة هنا.
نعم.
إذا نعطيها بعض أوصاف يصدق عليها وصف وكالة.
نعم. هذا وإذا خالف المضارب أمر رب المال يكون غاصبا ويعود الربح عليه، لأن
أمر غاصب. شنو وكيل عنده حتى دي. هذا مضارب صار لحصد الربح، وهالربح ما يتأتى إلا إذا أعطيه حرية في التصرف بالتجارة حسب مهارته هو. إيش الحكي هذا؟
كيف يفهم كلمة مخالفة؟ يفهم كلمة
مخالفة لما كان له حق بالأمر هذا.
هو يبدو لا مخالفة لما أمره به قبل أثناء العقد.
هو هذا يا شيخنا يبدو. هو
عاد قال له مثلا التجر في مثلا في
واحد هناك واحد المضاربة تتقيد.
هو هذا.
فإذا كان مثلا التجارة في صنعاء هو يروح العدن.
نعم نعم.
لا هذا مخالفة.
هو يتكلم عن الإيجار عن المضاربة الخاصة هنا المقيدة يبدو.
ما
يعني انتقل لم يعد يتكلم عن المسألة الأولى اللي كان يتكلم فيها.
والله ما أحس أنه هذا اللي يريد هذا المعنى اللي يريد هذا بديه.
لأنه جابها في
فقرة
جديدة. لا لا لا. فقرة جديدة.
فقرة جديدة.
فقرة جديدة.
نعم.
قال وإذا خالف المضارب أمر رب المال يكون غاصبا ويعود الربح عليه، لأن هذه المخالفة هي تصرف في مال الغير بلا إذن، وهي غصب حتى أنه لو أجاز رب المال هذا التصرف فلا حكم لتلك الإجازة. وإذا كانت المضاربة فاسدة تكون إجازة فاسدة، وللمضارب أخذ أجر مثل عمله بشرط أن لا يزيد على الحصة المشروطة.
يبدو أنه إذا خالفه بعد فسادها. إذا خالفه بعد فسادها
الاختلاف في الربح
ما أظن هذا أخي هذا إلا اللهم مثل ما تقولون هذا حسب الشر.
حسب الشر.
بس. أما بدون شر.
نعم نعم.
ويجي يتدخل ويتخذ هذا. نعم.
الفساد في أول العقد بالشروط.
نعم. الاختلاف في الربح. قال إذا كان في يد المضارب 100 دينار. فقال لرب المال قد أعطيتني 100 دينار رأس مال وربحت 100 دينار. وقال رب المال قد أعطيتك 200 دينار رأس مال. فالقول للمضارب لأن القول للقابض في مقدار المقبوض، سواء كان القابض ضمينا أو أمينا، كما أن القول للقابض إذا أنكر أصل القبض. وإذا اختلف في رأس المال وفي مقدار الربح أيضا، فالقول في مقدار الربح لرب المال لأن مقدار الربح مستفاد من رب المال. وذلك لو قال رب المال إن رأس المال 1000 درهم، قد شرط للمضارب ثلث الربح، وقال المضارب إن رأس المال 1000 درهم وأنه شرط نصف الربح لي، فأيهما يقيم البينة تقبل منه. وإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة رب المال في دعوى زيادة رأس المال، وبينة المضارب في زيادة الربح. المادة 14 و400 بعد 1000، يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرق عنها بمجرد عقد المضاربة. فلذلك له أولا شراء المال لأجل بيعه والربح منه، لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة. ثانيا له البيع سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بثمن قليل أو كثير، لكن له الإمهال للدرجة
الجارية العرف والعادة
للدرجة الجارية العرف والعادة فيها بين التجار. ثالثا له قبول الحوالة بثمن المال الذي باعه. رابعا له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء. خامسا له إيداع مال المضاربة والبضاعة والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار. سادسا له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء. وهذه الأشياء في معظمها يعني تخالف عقد الوكالة يعني. كذا شيخنا؟
لا لا أخي لما نقول لما تنطي وصف وكالة. شوف أكبر دليل شوف عقد واحد إلى عدة صفات.
نعم.
من صفها وديع، من صفها وكيل، بشبه
شوق منها
خلاص. احنا مو نطبق كل الاحكام الخاصه في كل عقد منها العقود عليه. نعم. ما يصير هذا التناقض.
نعم.
ما
تنقسم تصرفات المضارب الى 3 اقسام. القسم الاول التصرفات التي هي من لوازم وتوابع المضاربه.
ايه؟
وهي التصرفات المعتاده بين التجار.
نعم.
فيقتدر المضارب على هذه التصرفات في مجرد عقد المضاربه، اي يكون المضارب في المضاربه المطلقه ماذونا بالعمل في لوازم المضاربه والاشياء التي تتفرق.
والمضاربه هي التجاره يعني.
نعم.
نعم.
والاشياء التي تتفرع عنها كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والايداع والابضاع. بمجرد عقد المضاربة بدون حاجة إلى إذن صريح أو تفويض بأمور المضاربة بقول رب المال للمضارب اعمل برأيك، لأن جميع هذه التصرفات هي من التصرفات التي يجريها التجار في أمور تجارتهم، يعني كانوا في إذن عرفي. أحسنت. أنا أدور ما
إيش؟
بس كتب والإيضاع وهي الإبضاع بالباء.
نعم.
فلذلك له أولاً شراء المال بعقد صحيح فاسد لأجل بيعه والربح منه، لأن قبض المبيع في البيع الفاسد يفيد الملك ويحصل بعقد المفاوضة الربح، وهو من عادات التجار.
شراء المال بعقد صحيح أو فاسد.
إيش؟
أو فاسد.
بعقد صحيح أو فاسد صحيح. عجباً. وكما للمضارب الشراء من أجنبي، وكما للمضارب الشراء من أجنبي فله الشراء من رب المال أيضا، لأن ما شراه لا يملك فيه العين ولا التصرف، وهو إن شراه للمالك لكونه وكيلا عنه، لكن في شرائه فائدة وهو حصول الربح له، وفيه فائدة للمالك أيضا لأنه ربما يعجز عن بيعه بنفسه. وإذا كان رأس المال فضة واشتراه بذهب فيكون هذا المال للمضارب للمضاربة، لأن الذهب والفضة بذلك يعدان جنسا واحدة. ها؟
للمضارب.
أما إذا اشتراه بغير النقود أي بطريق المقايضة فلا يكون المال للمضاربة ويبقى للمضارب. وإذا كان المضارب اثنين فليس لأحدهما الشراء، ويجب أن يكون الشراء من كليهما، ولو قال لهما رب المال اعملا برأيكما فلذلك إذا اشترى أحدهما دون إذن الآخر فيضمن نصف المال ويكون الربح والضرر عائدا عليه، والحكم في البيع أيضا على هذا الوجه. وإذا اشترى المضارب مالا أثناء وجود مال للمضاربة في يده وتلف مال المضاربة قبل إيفاء الثمن فيلزم رب المال أداء الثمن المذكور، وإذا تلف هذا الثمن أيضا قبل التسليم أي قبل أن يسلم من المضارب للبائع فيلزم رب المال إيفاؤه ثانيا، وعلى ذلك يتكرر لزوم التسليم على رب المال حتى وصول ثمن المبيع للبائع. لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة، سواء فوض رب المال أمور المضاربة للمضارب بقوله اعمل برأيك أو لم يفوضه، وإذا حصل خلط على هذا الوجه فلا يلزم المضارب ضمان. ثانيا له البيع سواء بالنقد بالنسيئة إلى أجل أو بالنسيئة.
يعني يا شيخ هذا على رأي الإمامين أبو يوسف وأبو محمد
أنه
لا يجوز القبض الفاحش في التوكيل.
له البيع سواء بالنقد أو بالنسيئة إلى أجل متعارف، لأن البيع بالنسيئة من صنيع التجار أي من عاداتهم، كما أنه يؤدي إلى الحصول على الربح الذي يقصده رب المال، إذ أنه لا يحصل الربح في الأكثر ما لم يبع المال أو يبع المال نسيئة، لأن البيع نسيئة يكون بثمن أعلى من البيع نقدا، ولكن إذا أمره رب المال بالبيع نقدا فليس له البيع بالنسيئة.
تمام.
شرط هذا
بالشرط.
نعم. ويستفاد من تعبير النقد أنه إذا اشترى بأموال غير النقد كالشراء مقايضة مثلا فيكون الشراء لنفسه، أما إذا اشترى بالنقد فيكون للمضاربة، ولو اشترى بفضة وكان رأس المال ذهبا أو بالعكس، لأن الذهب والفضة في هذا الباب جنس واحد،
لأنه من شرط رأس المال في المضاربة أن يكون نقد.
نقد بثمن قليل أو كثير بيعا صحيحا أو فاسدا بغبن فاحش يقل عن قيمته الحقيقية أو بثمن مساو بقيمته الحقيقية أو أزيد منها. فيه كانوا في صدق
قال، وهذه الفقرة
أيوة.
على مذهب الإمام الأعظم.
أيوة بس بثمن إيش هذا؟ إيش في قبلها شيء عندكم؟
ده يقول بثمن أقل أو أكثر بقدر ثمن
البيعة. الجار والمجرور متعلق بإيش بس؟
سواء بثمن بيع أو
قال وهذه الفقرة على مذهب الإمام الأعظم، أما عند الإمامين له البيع بغبن فليس له.
فليس له لا.
فليس له. فليس
له. نعم. لا لا.
فليس له البيع بغبن فاحش. وكما أن له البيع لأجنبي له البيع أيضا لرب المال، لأن رب المال وإن كان صاحبا للمال إلا أنه بعد أن أصبح مال المضاربة عروضا فليس له التصرف به، كما أن صحة التصرف في المضاربة مستندة إلى حصول الربح، ويحصل الربح في هذا الحال. وإذا اختلف رب المال والمضارب في البيع نقدا أو نسيئة فالقول للمضارب، مع أن القول في الوكالة للموكل، لكن له الإمهال للدرجة الجاري العرف والعادة فيها بين التجار كسنة أو ما دونها، كما أن له تأجيل ثمن المال الذي باعه نقدا للمدة المعتادة، ويجوز هذا التأجيل على رب المال أيضا، فلا يضمن المضارب مع أن الحكم في الوكيل الخاص هو خلاف ذلك، وإلا فليس له بيع الأموال إلى مدة طويلة لم تعرف بين التجار.
بينت هنا مو الكون نحن نعطيه شبه بالوكالة طبق كل الأحكام. نعم.
ثانيا ثالثا له قبول الحوالة على الأيسر والأعسر بثمن المال الذي باعه، لأن قبول الحوالة على هذا الوجه من عادات التجار. رابعا له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء والقبض والخصومة، مع أنه ليس للوكيل الخاص أي الوكيل بالبيع والشراء توكيل آخر كما هو مذكور في المادة كذا، ولذلك يفترق المضارب والوكيل الخاص في هذا، وسبب الافتراق هو أن هذه المعاملة من عادات التجار. والأصل في التوكيل هو كل تجارة يباشرها المضارب تصح في حق رب المال، فإذا وكل المضارب أحدا في تلك التجارة على ربي
فتصح
إيش؟
فتصح على رب المال تصح هذه الوكالة
يعني. فتصح على رب المال. الوكالة بالقبض إذا وكل المضارب أحدا بقبض مال المضارب من رب المال أو بأداء أو تسليم شيء لرب المال جاز. التوكيل بالخصومة إذا وكل المضارب في الخصومة بالدين الثابت منها إيش؟
إذا وكل المضارب أحدا
في الخصومة
إيه؟
في الخصومة بالدين الثابت من عمل المضاربة أو معاملاتها صحة. خامسا له إيداع مال المضاربة وإبضاعه لرب المال أو للأجنبي
وللأجنبي
وله الرهن والارتهان والإيجار والاستئجار للمضاربة، لأن الإيداع والإبضاع
فهمنا المسألة الأولى عندما قال يعطيه قرضا ثم يأخذه مضاربة ثم يرده إليه إيداعا،
لأن الإيداع والإبضاع هما ما دون المضاربة وليس مثلهما، وكل عقد يتضمن ما دونه فلذلك فلذلك إذا أبضع المضارب مال المضاربة لرب المال لا تفسد المضاربة، لأن التصرف
إذا أيدعهم أو دعا
أبضع يعطيها تجربي، لأن التصرف في مال المضاربة صار حقا للمضارب، ويصلح أن يكون رب المال وكيلا عنه في التصرف فيه، هو بيكون متبرر فيه. المسألة السابقة
أيوه.
يكون متبرر ما نشرب
العامل
أيوه.
المضارب
الاستئجار أي أن له استئجار الأجير والسفن والحيوانات للعمل، واستئجار المنازل لحفظ مال المضاربة، كما أن له استئجار الأراضي للزراعة، وله اشتراء البذور وزرعها فيها. كان
كل شيء له حق أن يباشر ما يدخل في نطاق الأعمال التجارية.
أيوة هو يمثل هذا.
والاستثناء هو الذي ينص عليه.
كان هذا في عرفهم وفي عرفنا، ليس من صنيعهم أن لا يملكه.
ليس من صنيعهم فينبغي أن لا يملكه.
وتعبير الاستئجار الاحتراز من المساقة، لأنه ليس للمضارب أخذ الأشجار بطريق المساقة حتى لو قيل له اعمل برأيك. سادسا له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء، ولو كان رب المال سلم المضارب رأس المال في بلدته، أي أن للمضارب السفر بمال المضاربة برا وبحرا، لأن المضاربة مشتقة من ضرب في الأرض وعليه، فلفظ المضاربة يدل على ذلك المضارب ويملك المضارب ذلك بمطلق العقد، ولكن ليس له السفر المخيف الذي يجتنبه الناس، وأنه إذا عين رب المال بلدته فليس له السفر إلى محل آخر، كما أنه إذا خصص رب المال بلدة أخرى فيلزم بالذهاب إلى البلدة المذكورة، وليس له العمل في بلدة خلافها. سابعا له الحط اليسير من ثمن المبيع من أجل العين، ولو كان ذلك أزيد من حصته، أما إذا كان الحط الواقع غير يسير بل كان فاحشا فيصح هذا الحط أيضا، ولكن يضمنه المضارب لرب المال.
كلما كان فاحشا فيه ضرر.
إيش الإيضاح؟ ما معنى؟
يعني الوضع هذا
لا الحط غير الإيضاح. إيضاع يعني وضع ال
الإضاع
مرة الإضاع
الإضاع
الإضاع الإضاع
إضاع عقد هذاك الحط الإضاع عقد والحط مش عقد
الإضاع يكون ربح يرمي
معاملة.
القسم الثاني وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذونا بعملها بمجرد المضاربة بل تتوقف على التفويض بقول رب المال للمضارب اعمل برأيك
بمجرد عقد
المضاربة فالمضاربة والشركة وخلط مال المضاربة بمال أو بمال الغير. القسم الثالث وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذونا بها بمجرد عقد المضاربة أو بتفويض رب المال له بقول اعمل برأيك بل متوقفة على إذن صريح من رب المال وهي من الأشياء التي لم تكن من باب المضاربة أو ملحقة بالمضاربة. مثلا لو أخذ المضارب نخيلا مساقاة ولحقه
ولقحه
وصرف عليه من مال المضاربة فهو غير جائز إنه ما عجرت العادة فيها. ولو قال له رب المال اعمل برأيك ولا يعد ذلك من المضاربة دخل في عقد ثاني عقد جديد وكل استدانة والإقراض والهبة والصدقة وهذا القسم قد ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة كذا. المادة 15400 بعد الألف لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا بمجرد
المطلقة. المطلقة
في المضاربة المطلقة لا يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا بإعطائه مضاربة. لكن إذا كان في بلدة من العادة فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب مأذونا بذلك في المضاربة المطلقة أيضا.
المطلقة مش قسيمة هذه اللي هي مغير مطلقة بمعنى ليس لا أطلق ما أطلق لأن يتصرف برأيه
لكن شنو ماذا يترتب ماذا يترتب على هذا الخلط شنو بالجوز
لانه قال لا يكون المضارب في المضاربه المطلقه اي الغير المقيده بزمان او مكان او نوع او شخص ماذونا بمجرد عقد المضاربه بخلط مال المضاربه بمال او بمال غيره ولا باعطاء الى اخر مضاربه او بعقد الشركه مع اخر. لم يجوز الخلط لأنه فوق المضاربة
خلاص قلناي
التي فوضت للمضارب لأن المضاربة هي لإثبات الشركة بالربح الذي هو فرع. أما الخلط فهو إثبات للشركة في رأس المال الذي هو أصل. فلذلك ليس للمضارب أن يحدث الشركة في رأس المال الذي هو فوق ما أذن وفوض به في عقد المضاربة ما أذن وفوض فيه به في نعم. لم يجد المضارب إعطاء مال المضاربة لآخر لأن الشيء لا يستلزم المال الآخر مضاربة لآخر.
لم يجد المضارب إعطاء مال المضاربة مضاربة
لآخر لأن الشيء لا يستلزم مثله أو على السؤال.
طيب يا شيخ في المضاربة المقيدة كيف نجيز له أن يخلطها بغيرها؟
ما يصح هذا هذا كله هذا كله كلام ده يصير هذا شلون يخلطها؟ شلون يخلطه؟ ثم صار هذا المال المال في شركة
المضاربة. لابد أن يقول له
أخي
في هذا رأيك.
أخي لا 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 حتى مال رأيه أخي شركة المضاربة المال كله من قبل طرف جائز. مو هيك خلص هذا.
تحول إلى عقد آخر.
تتحول إلى عقد آخر هذا خلط مال مالين. يلا.
قال يعني ستصير شركة ثانية ليست شركة
ما مبارك. هذا أخي شنو فائدتها الخلط وشنو حكمه وهل يقدر يتصرف بيه وما يقدر يكثر رأس المال صار مو مال مشترك هذا نعم.
سؤال للمستعير أن يعير للمستعير أن يعير ويرى هنا أن الشيء استلزم مثله. الجواب بما أن المستعير يملك منفعة المستعار فتصرفه بصورة الإعارة هو تصرف بحكم المالكية. أما تصرف المضارب فليس بحكم المالكية بل بحكم الوكالة فافترض. فلذلك يجب التنصيص أو التفويض المطلق لجواز إعطاء المال مضاربة كما في المادة الآتية. وكذلك ليس للوكيل الخاص توكيل
الآخر
ما لم يقل له
الأصيل اعمل
برأيك إذا أعطى المضارب مال المضاربة لآخر مضاربة بدون إذن رب المال فلا يلزم المضارب الأول ضمان بتسليم المال للمضارب الثاني، وبتلف المال في يد ما لم يقم المضارب الثاني بعمل يدخل تحت المضاربة كاشتراك.
لا حق ينطي مضاربة إلا إذا منع ونهي عن ذلك.
عجيب.
لا.
من غير أن ينص له بال.
لا ما.
من غير أن يقول إذن اعمل برأيك.
لا.
الأصل يعني لأن
هذا أيضا من الأعمال التجارية ممكنة. نعم.
قال كاشتراء مال لأن هذه المعاملة كالإيداع وللمضارب الإيداع كما أنه لو غصب المال من المضارب الثاني لو غصب غاصب المال غاصب المال من المضارب الثاني فيجب الضمان على الغاصب فقط، وكذلك لو استهلك المضارب الثاني أو عمل عملا غير داخل تحت المضاربة كهبته لآخر وتسليمه فيجب الضمان عليه أي المضارب الثاني فقط
أي على المضارب
أي على المضارب الثاني. أما إذا عمل المضارب الثاني فيها بعمل داخل في أعمال المضاربة فيجب الضمان على المضارب الأول سواء حصل ربح أو لم يحصل، لأن الربح إنما يحصل بالعمل وبصيرورة المال مضمونا، قد أقيم سبب حصول الربح مقام حقيقة حصول الربح، ولكن وجوب الضمان على المضارب الأول في ذلك إنما يكون في حالة كون المضاربة الثانية صحيحة. ولذلك إذا كانت المضاربة الثانية فاسدة فلا يلزم المضارب الأول ضمان حتى لو عمل المضارب الثاني. وكذلك الحكم على هذا الوجه فيما إذا كانت المضاربة الأولى فاسدة لأنه في هذه الصورة يكون المضارب الثاني أجيرا، وبما أن الأجير لا يستحق الربح فلا تثبت المضاربة وله أجر على المضارب الأول وله أجر مثله على المضارب الأول ويرجع على رب المال فيكون الربح بين الأول ورب المال على ما شرطه له، يعني والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت الأولى صحيحة، وإلا فللأول أجر مثله أيضا والربح كله لرب المال، يصير المضارب الأول والثاني لهم أجرهم بس
أي لكن على هذا يصير
سيأتي الربح على الكل.
لا لا لأجل هذا إذا صار أجير فالأجر إنما هو للمضارب الثاني، إما الأول ما بيش له شيء.
لا إذا كانت المضاربة
إذا فاسدة. كانت فاسدة
والثانية فاسدة.
كل مضاربة قائمة ذات صحة أو فسادا. ما هذا؟ لا تنسحب على الآخرين.
نعم. هل يكون أجرة المثل ألا يزيد على المشروط؟
لا ما أكون. لا.
لا يزيد على المشروط شيخنا. ما ذكرهم في هذا؟ يقول له أجر مثله ما لم يزد على المشروط.
عين مشروط؟
الربح المشروط وهو النصف أو الربع أو الثلث.
لا أولا الربح المشروط هذا مجهود. مع من نعرف
وزن؟ لو كان يقول النصف والربح بيني وبينك نصفين.
ما لها علاقة. ما لها علاقة حتى ولو الأجر المثل أكثر منا. إحنا راح ذاك. ليس من حق المضارب يأخذ ربح. لأن فساد وين رجعنا إلى من يحمل محل على الأجر المثل.
أجر المثل.
خلاص انتهينا بعد. من دحك والله هذا أجر المثل صار أكثر من الحسرة. راح ذيكي. ما نلتفت لها.
الشارح قال هذا فيما سبق بشرط أن لا يزيد على المشروط.
ما كان. يلا. هذا شرط غير صحيح. هذا الأجر المثل يستحقه لو ما يستحقه. خلص انتهى.
بالعمل.
هذا هو.
سؤال.
نعم. يلا.
هنا في سؤال؟ وإذا لزم ضمان بعمل المضارب الثاني في المال كما وضح آنفا فيكون رب المال مخيرا إن شاء ضمن رأس ماله للمضارب الأول لأن المضارب الأول قد تعدى على ذلك المال حيث قد أعطى ذلك المال لآخر بدون إذن صاحبه، وإن شاء ضمنه للمضارب الثاني لأن المضارب الثاني قد قبض ذلك المال دون المال
دون إذن رب المال.
دون إذن رب المال، يعني مثل مسألة تضمين الغاصب أو غاصب الغاصب.
إيه ما في سؤال.
دون إذن رب المال وليس لرب المال أن يضمن المضارب الثاني. ألا المضارب الثاني وأن يطلب الربح منه لأنه بالعمل في مال المضاربة يكون المال محصوبا، حق رب المال هو في تضمين البدل فقط وليس له حق في الربح. سؤال إذا أودع المستودع الوديعة لآخر وتلفت الوديعة في يد المستودع الثاني فالضمان يلزم المستودع الأول ولا يلزم المستودع الثاني عند الإمام كما بين في شرح المادة كذا، أما هنا فقد ثبت الخيار لرب المال عند الإمام فما الفرق؟ الجواب ليس للمستودع الثاني نفع في قبض الوديعة بل قبضت الوديعة لنفع المستودع الأول، أما هنا فقد قبض المضارب الثاني المال لمنفعته وعمل به فلزمه الضمان. ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع، فإن قال الأول اعمل برأيك فلرب المال أن يضمن، أن يضمن أي الثلاثة، ويرجع الثالث على الثاني والثاني على الأول، والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال، وإلا لا ضمان على الأول، لا ضمان على الأول وضمن الثاني والثالث. وفي هذا الحال إذا ضمن رب المال أو ضمن رب المال فتكون المضاربة المنعقدة بين المضارب الأول والمضارب الثاني صحيحة، لأن المضارب الأول بضمانة المال يملكه. لا إذن في شيء على هذا الحديث، إذا ضمن رب المال إيش؟
فتكون المضاربة إذا ضمن رب المال،
ضمن رب المال يعني في نقص، كلام نقص. وفي هذا الحال إذا ضمن رب المال فتكون المضاربة المنعقدة بين المضارب الأول والمضارب الثاني صحيحة، لأن المضارب الأول بضمانة المال، بضمانه المال يملكه بطريق الاستناد اعتبارا من وقت حصول المخالفة، فيكون كأنه قد أعطى له ماله مضاربة. وفي هذا الحال يقسم الربح بينهما على الوجه المشروط، وصحة المضاربة بينهما، ويكون الربح بينهما على ما شرط، ويطيب للثاني ما ربح لأنه يستحقه بالعمل ولا خبث في العمل، ولا يطيب للأول لأنه يستحقه بملكه المستند لأداء الضمان، ولا يعرى نوع عن نوع خبث الغاصب، إنه غاصب يعني. وإذا ضمن رب المال المضارب الثاني، شفت هناك إذا ضمن رب المال المضارب الأول ممكن.
صح المضارب فيه صح.
وإذا ضمن رب المال المضارب الثاني فالمضارب الثاني الرجوع على المضارب الأول بما ضمنه، لأن المضارب الثاني بما ضمنه، لأن المضارب الثاني كان عاملا للمضارب الأول، وقد غرر المضارب الثاني
ضمن
العقد. أو قد بين في هذه المادة عدم جواز خلط المضارب رأس مال المضاربة بماله أو بمال أجنبي، ولكن إذا خلط المضارب مال المضاربة الذي أعطي له بعقد المضاربة برأس مال مضاربة آخر سلب له من رب المال فحكم ذلك على الوجه الآتي، وذلك لو أعطى رب المال المضارب 10 دنانير
كل وحدة، كل وحدة تحسب على حدة.
نعم.
خلص هذه بنرجع هذا على الأخرى وهكذا.
وذلك لو أعطى رب المال
للمضارب
10 دنانير بطريق المضاربة، ثم أعطاه ثانيا بعقد آخر 10 دنانير مضاربة، وخلط المضارب رأسي المال هذين، ففي ذلك أوجه ثلاثة.
هنا مضاربتين مع مضارب واحد.
بعقدين منفصلين. الوجه الأول أن يكون رب المال قد قال للمضارب في العقدين اعمل برأيك، ففي هذه الصورة لا يتوجب على المضارب ضمان مطلقا، سواء حصل هذا الخلط بعد حصول الربح في رأس المال، رأسي المال، أو قبل ذلك. الوجه الثاني أن لا يقال شيء من ذلك في العقدين، وفي هذا الحال إذا وقع الخلط قبل حصول الربح في المالين فلا يلزم المضارب ضمان في أيهما، وإذا وقع الخلط بعد حصول الربح في رأسي المال فيضمن المضارب رأسي المال كما يضمن مقدار حصة رب المال من الربح.
اختلف نسب الربح مع الخلط
الذي حصل قبل الخلط، وإذا حصل الخلط بعد ظهور الربح في أحد رأسي المال فيضمن المضارب رأس المال الذي لم يظهر ربحه فقط. الوجه الثالث أن يقال في أحد العقدين اعمل برأيك، وألا يقال ذلك في العقد الثاني، وفي هذا الحال 4 صور: أن يكون الخلط قبل ظهور الربح في المضاربتين، أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربتين، أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الأولى. 4: أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الثانية. فإذا قيل في المضاربة الأولى اعمل برأيك ولم يكن في المضاربة الثانية، ففي الصورتين الثانية والثالثة يضمن المضارب مال المضاربة الثانية، وفي الصورتين الأولى والرابعة لا يضمن أي رأس مال. وإذا قيل له في المضاربة الثانية اعمل برأيك ولم يقل له في المضاربة الأولى ذلك، ففي الصورتين الثانية والرابعة يضمن رأس مال المضاربة الثانية، وفي الصورتين
حسب مشروط ما هو مشروط يطبق،
وفي الصورتين الأولى والثالثة لا يضمن مال المضاربة الأولى ولا مال المضاربة الثانية. لكن إذا كان في بلدة من العادة والتعارف الغالب فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم، فيكون المضارب الثاني مأذونا بذلك في المضاربة المطلقة أيضا بمجرد عقد المضاربة تقريبا للعرف يعني. المادة 16400 بعد الألف: إذا كان رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأسه، في المضاربة المطلقة.
ما ذكر للمطلقة تفصيل حتى في
ما ذكر
تفصيل مقيدة. عام الله في زيادة عندكم بس.
لا. إذا كان رب المال
المطلقة يغني إطلاقه عن التفصيل.
المطلقة
نعم. أراد هنا بالمطلقة التي لا يقول له فيها عمل برأيك.
إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة بقوله اعمل برأيك، يكون المضارب مأذونا بخط مال المضاربة في كل حال، ولكن لا يكون في هذه الصورة مأذونا أيضا بالهبة والإقراض في مال المضاربة، ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس المال، بل يتوقف إجراء ذلك على إذن صريح من رب المال. قال في الشرط: إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد أذن للمضارب صراحة أو فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة بقوله اعمل برأيك، يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة بماله وبإعطائه أيضا مال المضاربة لآخر مضاربة في كل حال، أي حتى لو لم يكن ذلك معتادا كما ذكر في المادة الآنفة، لأن الخلط على هذا الوجه وإعطاء مال المضاربة مضاربة يكون المضارب عمل برأيه وهو مأذون بذلك. وإذا أعطى المضارب مال المضاربة لآخر على الوجه المذكور في هذه المادة، فيكون الشرط الواقع بين المضارب الأول وبين المضارب الثاني في حق تقسيم الربح معتبرا، ويعمل بموجبه، ولا يطرأ خلل ربح رب المال ربح رب المال بسبب المقاولة الواقعة بين المضارب الأول والمضارب الثاني، وذلك إذا كان مشروطا بين رب المال وبين المضارب الأول تقسيم الربح بينهما مناصفة.
لكن تقدم السؤال على هذه حصل الربح، هذا الربح اللي حصله هذا المقاول الثاني يروح ويا المقاول ويا صاحب المال الأول، اللي حصله من المقاولة هذه يجي يقسمها حسب ما اتفق ويا صاحب رأس المال في أول مرة.
نعم.
هكذا. وهكذا كل ما تتكرر.
نعم. وذلك إذا كان مشروطا بين رب المال وبين المضارب الأول تقسيم الربح بينهما مناصفة، وشرط المضارب الأول ثلث الربح للمضارب الثاني، فيكون نصف الربح لرب المال وثلثه للمضارب الثاني.
من اشترط هذا أخي؟
شيخنا هل الآن هي مضاربة في مال المضاربة؟ مضاربة على مضاربة؟
لا لا، مضاربة أنا وياك سوى أنا مضاربة.
أعطيتني مال أضارب فيه، وأنا ضاربت الشيخ عبد السلام.
وهكذا نعم.
أنت شرطت النصف، وأنا شرطت له الثلث.
أنا شرطت النصف وياك.
وياي نعم.
وأنت شرطت وياك الثلث. أول ما تبدأ ويا أحمد.
نعم. ثم.
ثم وياي. هل بيتحصل أنت أنا وياك؟ يلا أخي.
سدس يعني
نصف الثلث يلا يسووها زنجير عاد كلها بس 10
اول فاصل انا وياك
احسن مضاربه تصير احسن مضاربه امراه خطيه على باب الله تسوي مضاربه ويا واحد مأمن به لا تعترض عليه ولا شيء مو واحد حافظ له كلمتين ويجي هذا زين
تعرف شيئا
هاي المضاربة التامة ما دامت هي أحسن اختيار هذا المضارب هاي خل روحي نامي انت مالك لازم هاي
وهي
ها
وبيعطاه ايش
لا يظل لي نقبق ابو الفلوس رايح جاي سويت وما سويت ليش ما بعت هذا وهذا هذا بزعه بزعه واحد
يقول
اروح ما اريد المضاربة هاي شنو هاي
يا شيخ عبد الله يا شيخ عبد الكريم
نعم.
الان في هذه الصوره التي ذكرها لكم الشيخ عبد الله يكون لي الثلث وله السدس ولكم النصف
من
لا اول المضاربه على المضاربه اعطيتني مال
لا ما بدي شيء خلي تصير 100 انا اعرفك لك فقط ما يحصل عندك انت من ربح هو نتقاسمه ثم انت ويا احمد تقاسموها حسب اتفاقكم
قال
لكن يقدر ابو المال الاول يقيده يقول له ما اسمح لك انه تشترك تتجر في مالي عن طريق مضاربه يمكن
قال فاذا شرط المضارب الاول ثلث الربح للمضارب الثاني فيصرف هذا الثلث على حصة المضارب الأول لا يملك تنقيص حصة رب المال انظر المادة كذا وفي هذا الحال يبقى سدس الربح فقط ويستحق رب المال هذه الحصة من الربح بماله.
يجوز أيضا رب رأس المال الأول يقول لنا ما اسمح لك أي مضاربة.
أي صح.
لأنها راح تقلل ربحه.
طبعا لكن هو هذا في المضاربة المطلقة.
إيه.
الذي قال له اعمل برأيك. يشمل المضاربة فيه.
فإذا تمت المضاربة على وجه آخر. الشيخ عبد الكريم مثلا أعطاك مضاربة على النصف. وأنت أعطيت مضاربة على الثلثين. له ثلثين ولا ثلث.
طيب.
كيف بتكون؟
لا ثلثين الربح اللي جاب بيده وبين أحمد.
ثلث الربح اللي بيني ويألي منه نقسم نصفين.
لا ثلث أنت إياه على الثلثين هو ثلثين وأنت ثلث.
طيب.
وبينك أنت الدكتور عبد الكريم النصف.
النصف اللي حصله اللي حصله الشيخ عبد الله بالمضاربات قاسمه وياه حسب شرطي.
بيرجع لك الثلث من الربح بس وأنت.